نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة أيها الأحبة أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا. فمرحبا بكم ابتداء معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله أيها الأحبة الكرام، نبتدئ حلقتنا بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، نقول: ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، وهو أيضا من أيسر العبادات، لأنه لا يكلف وقتا ولا جهدا ولا مالا. ومع أن الذكر بهذه المثابة، فترى كثيرا من المسلمين يغفلون عنه ويقصرون فيه. وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في فضل ذكر الله والمداومة عليه. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولو لم يأتي في فضل الذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ولو لم يأتي أيضا في فضل الذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه. وكما قلنا، إن الآيات والأحاديث في فضل ذكر الله كثيرة جدا. وجوابا على سؤال الأخ، نقول: إن الإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وعند تغير الأحوال في اليوم والليلة، مثل أذكار النوم والأكل والشرب والدخول والخروج. وأكثر من ذلك الذكر المطلق من التسبيح والتهليل والتكبير في سائر الأوقات بقدر ما يستطيعه الإنسان، فإنه بذلك إن شاء الله يكون من الذاكرين الله كثيرا. والأمر سهل على من سهله الله عليه، ويحتاج من الإنسان إلى الحرص وتعويد اللسان على ذلك، ثم يصير له الذكر سجية وعادة بعون الله تعالى وتوفيقه. وبالله العون والتوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن السنة في قراءة سور في صلاة الجمعة، ما الصحيح الوارد فيها؟
الجواب يا أخي السائل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: أولا قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، ثانيا قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية، قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة الغاشية في الركعة الثانية. وكل هذه السنن ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل لإمام الجمعة أن ينوع في قراءته مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصر على نوع واحد من هذه السنن الثلاث فلا حرج، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم علي الشيخ. يقول بل يسأل عن حكم دفع الزكاة، زكاة المال إلى الأخ أو زوج البنت أو زوج الخالة أو زوج الأخت.
الجواب: أولا جواز دفع الزكاة من عدمه، فالأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من وجبت عليه نفقته من الأصول، وإن علوهم الأب والأم والأجداد والجدات والجدات، ومن الفروع وإن نزلوا وهم الأولاد وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة، والنفقة تجب على الوارث سواء ورث بفرض أو تعصيب أو برحم. وكذا لا يجوز دفع الزكاة إلى زوجة الابن، لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. قال ابن قدامة: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاة إليهم تغنيهم عن نفقته وتغنيهم عن نفقتها ولأن دفع زكاة إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، والحالة هذه انتهى من المغني. وأما الإخوة والأعمام فتحل لهم، أي يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهل الزكاة، بل هم أولى وحق من غيرهم، لما جاء في الحديث المتفق عليه أن امرأتين يتسألان الرسول صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن؟ تقول للسائل: ولا تخبر من نحن. فدخل بلال فسأله فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه، كما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وأما زوج البنت أو زوج الخالة أو زوج الأخت المذكورين في السؤال فهؤلاء ليسوا من الذين تجب نفقتهم، فإذا كانوا فقراء ومحتاجين ليس لديهم شيء أو ما يعطى لهم غير كاف ما لديهم لمصاريفهم الكثيرة، فحينئذ يجوز دفع الزكاة إليهم، فهم أحق من غيرهم، ودفع الزكاة إليهم يكون مقتضى العمل بالحديث صدقة وصلة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. هنا سؤال مع الشيخ يقول: ما حكم العقيقة وما كيفية توزيعها؟
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة على القادر عليها، فيذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاه، وهذا الذبح عبادة لله تعالى شكرا على نعمة الولد، ويجوز في لحم العقيقة أن يأكل منها وأن يهدي منها ويتصدق منها على المحتاجين، وهذا التقسيم ليس بواجب، فلو تصدق بها كلها أو أكلها كلها أو دعا الناس إليها على وليمة، كل ذلك لا حرج فيه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وصاحبها مخير، إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه. ولو ذبح شاة عن الذكر يجزئه إن شاء الله، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، حيث قالت: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاه واحدة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ في الأضحية، وبالله التوفيق والسداد. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هنا سؤال يقول، وهو من أحد المغتربين، يقول: أنا طالب جديد جئت هنا لتعلم اللغة والدين، لكن أسرتي ليست معي، وإنما حتى أعود فأعلمهم، ولقد تركت زوجتي وأولادي في أوروبا لأنهم لا يستطيعون أن يأتون معي، فما نصيحتكم وتوجيهكم لي؟
الجواب: يا أخي السائل، نوصيك يا أخي أنت وجميع إخواننا الطلاب الذين يتركون بلادهم وأولادهم وأهليهم في سبيل طلب العلم الشرعي أن يخلصوا النية لله في طلب العلم، فإن ذلك من أعظم العبادات ومن وسائل التقرب إلى الله جل وعلا. كما نوصيكم بالحرص والاجتهاد في الطلب والبعد عن كل ما يصرفكم أو يشغلكم عن الطلب، واعلموا أن من وراءكم في بلدكم بحاجة شديدة إلى علمكم وإلى خبراتكم التي اكتسبتموها من مجالسة العلماء والمدرسين وطلبة العلم، وعليكم بالتزود من العلم بشتى طرقه من الكتب والدروس وسؤال العلماء ومدارسة طلبة العلم. ونوصيكم بعد ذلك بالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة في كل مكان، فالناس بحاجة إلى هذا العلم النابع من القرآن ومن السنة النبوية الذي يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، ويخرجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد واليقين والعلم بالله وبشريعته. واذكروا دائما قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والتوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، ويجيب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، يقول السائل: في رمضان الماضي أجريت عملية جراحية وكنت أول اليوم صائم، وحصل التخدير وأجريت العملية وأكملت صومي بعد العملية، فهل صيامي هذا صحيح؟
الجواب يا أخي السائل: أولا، التخدير سواء كان جزئيا أو كليا لا يعد من المفطرات إلا إذا كان التخدير يكون من قبيل إبرة مغذية، ففي هذا يفطر الصائم، وهذا التخدير مفطر للصائم ليس لكونه تخديرا، بل إنما بسبب التغذية، لأن الإبر المغذية تعد من المفطرات للصوم. ثانيا، فقدان الوعي بسبب التخدير، فإذا كان المريض أفاق ولو لجزء من نهار صومه صح صومه، وإذا كان لم يفق ولو جزء من النهار فلا صح صومه عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم. وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه، في قول الإمام الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح لأن النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم. ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية، ومتى أفاق المغمي عليه في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو في آخره انتهى من المغني عليه. فالتخدير سواء كان جزئيا أو كليا لا يفسد الصوم، أي لا يفطره، إلا إذا استغرق واستمر التخدير طول اليوم ولم يفق حتى غربت الشمس ولو لجزء منها فلا يصح صومه، ويجب قضاء ذلك اليوم، والأولى والأحوط تأخير العملية إلى الليل إن أمكن، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخت السائلة تسأل عن حكم قضاء السنن الرواتب للمرأة بعد طهرها من عذرها الشهري.
الجواب يا بنت السائلة: أولا، قضاء السنن الرواتب، فيشرع قضاء السنن الرواتب في حال فواتها، لما رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما، فقال: إني أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. وقال النووي: الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر رواية عنهما لا يقضي، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. وقال شيخ الإسلام: إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثانية تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى، والله أعلم. هكذا يقول النووي. وقال الإمام أحمد: أحب أن يكون للرجل شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فاتته قضاه. وأما بالنسبة للمرأة الحائض فهي غير مكلفة أصلا حال حيضها ونفاسها، بل محرم عليها أن تصلي وتصوم، لما روى البخاري أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. وفي رواية لمسلم عن معاذة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فليس على الحائض والنفساء قضاء لكونهما معذورتين وغير مكلفتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بتوجيهاتكم معالي الشيخ بهذه الإجابة. أيها الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كما نشكركم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج ذي الرقم 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.